هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا نقلدها وشاحا للبدء، إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:50 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وصباح الخير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، تواصلوا معنا. أحبتي، بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 6:11 نستمع معا لتلاوة حزب من القرآن الكريم. عند 6:27 يأتيكم نور من القرآن. مكارم الأخلاق تقدم لحضراتكم في الساعة 6:41. أما عند 7:05 لسلامتك. صفحات من التاريخ تفتح لحضراتكم في الساعة 7:11. عند 7:19 حديقة الأطفال. نستمع لصلاة الخاشعين في الساعة 7:50. عند 8 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. روح الله سيرة ومسيرة عند 8:15. في الساعة 8:30 مشرعون بلا شرعة. نستمع لآفاق التقريب في الساعة 8:42. عند 8:51 تأتيكم المصطلحات السياسية. نشرة إخبارية مفصلة عند 9 تماما. شكرا لكم وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء 7 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ
مصطفى إسماعيل.
نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي منك امتلأ يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني الإله للإنسان. يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. إلى طريق الحق قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. في الواقع هذه الآية من الآيات المهمة والواسعة والتي فيها حديث طويل ومتنوع. الآية 177 من سورة البقرة. كلمة البر، ليس البر، نأخذ بعض الكلمات كمعنى. كلمة البر في الأصل هي التوسع، ثم أطلقت على الإحسان، يعني البر أطلق على الإحسان. البر بفتح الباء أيضا هو شديد الإحسان، هو شديد الإحسان. طبعا عندما نقول بر وعندما نقول بار، البر هو أبلغ من بار حسب ما يذكرون، كما أن عدلا هي أبلغ من عادل، مرة نقول علي عادل، مرة نقول علي عدلا، هذه أبلغ عندما نقول عدلا. وكذلك بالنسبة إلى البر. البأساء من البؤس، وهي الشدة في الفقر، الشدة والفقر اللي يسلطان على الإنسان من الخارج، يعني الشدة المادية، الفقر المادي الاقتصادي. الضراء هو المرض، واللي الحالة اللي أيضا يعني الحالة اللي تعتصر الإنسان من الداخل. إذن البأساء مرتبط بخارج الإنسان، والضراء مرتبط بداخل الإنسان. في أيضا في قوله وحين البأس، حين البأس يعني وقت الحرب والجهاد، شدة الحرب والجهاد تسمى حين البأس. طبعا كما نعلم وذكرنا سابقا، أشار القرآن الكريم سابقا إلى ذلك، أنه اليهود اعترضوا على قضية عدم، أو ليس عدم، قبل تغيير القبلة، اعترضوا على قضية توجه المسلمون إلى بيت المقدس، قالوا هذه قبلتنا وأنتم يا مسلمين ليس عندكم قبلة. وعندما تغيرت القبلة أيضا اعترضوا بأيضا ذراع أخرى. الآية الكريمة في هذه الآية تبين أنه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، تبين أهمية، يعني لنسمي الأهم والمهم. صحيح أن الإنسان عندما يتوجه إلى القبلة هو أمر مهم، ولكن هنالك أمر آخر أهم، هو الإيمان بالله واليوم الآخر. هذه الآية كما يذكر في تفسير النور أنه هي الآية الأكثر شمولية في القرآن الكريم، فيها أصول مهمة وعديدة مرتبطة بالعقائد، مرتبطة بالفقه، مرتبطة بالأخلاق، يعني مرتبطة بالأحكام والعقائد والجانب الأخلاقي. هنالك في بعض الروايات كما يذكر السيد الطباطبائي في تفسير الميزان أنه كما عن النبي صلى الله عليه وآله أنه يقول أن من عمل بهذه الآية كأنه اكتمل دينه، وهذه مسألة مهمة. لذلك هذه الآية حقيقة تحتوي على أصول عقائدية ومسائل فقهية وأخلاقية مهمة، وهي ركائز الدين الإسلامي. الآية فيها تقريبا تذكر 15 خصلة حميدة في هذه الأركان الثلاثة، الإيمان والعمل والأخلاق. الركن الأول في مسألة العقائد، تشير الآية إلى مسألة الإيمان بالله، الإيمان بالمعاد، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالأنبياء، والإيمان بالكتب السماوية. وفي آخر سورة البقرة إن شاء الله أيضا سوف نصل إلى هذه الآية، هذه الآيات التي تتحدث عن مسألة الإيمان، وآمن الرسول كما في نهاية إن شاء الله سورة البقرة، آمن الرسول، نصل إليها إن شاء الله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى آخر الآيات. إذن هذه الآية تبين هذا التوسع وهذه الأركان، خصوصا فيما يرتبط أولا بالجانب الإيماني، وهو الإيمان بالله، الإيمان بالقيامة واليوم الآخر، وفيما يرتبط بالجانب الأنبياء وكتب الأنبياء والملائكة أيضا. طبعا هنا فقط إشارة بسيطة، أنه الإيمان باليوم الآخر هو غير الإيمان بالموت. الموت الكل يؤمن بالموت، الكل يعتقد أنه سوف يموت، لكن ليس الكل معتقدا بأن هنالك يوم آخر، هناك قيامة، هناك حساب. البعض يؤمن بالموت لكن يقول أنه إحنا لا يوجد حياة بعد الموت، الإنسان ينتهي، فناء، عدم. الأصل العقائدي، الأصل الخامس من أصول العقائد، هو المعاد وليس الموت، يعني الإيمان بالموت وما بعد الموت من الحساب والجنة والنار والتفصيلات والجزيات الموجودة في هذا الأصل الاعتقادي. الركن الثاني هو العمل، تطرق الآية إلى مسائل، آتى المال على حبه، ذوي القربى، اليتامى، المساكين، مسألة الإنفاق، العطاء، هذا أيضا من المسائل المهمة في هذا الركن، مسائل اقتصادية، الصلاة، الزكاة، تحرير الإماء، العبيد، حتى في المسائل العسكرية، الصبر، التحمل، الصابرين. طبعا الصابرين في البأساء والضراء يرتبط قسم منها في الجانب الأخلاقي كصفة الصبر، وقسم يرتبط بجانب أساسا الجهاد والحث على الجهاد والصبر والتحمل في الدفاع عن الإسلام. وفي الجانب الأخلاقي أيضا هنالك أهمية الوفاء بالعهد والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هي مسألة أخلاقية، مسألة مهمة، وأيضا فيها طبعا مسألة أيضا شرعية هي مرتبطة أيضا بالجانب الفقهي. إذن هذه الآية في الواقع هي آية شاملة لكثير كثير من الأمور الاعتقادية والعملية الفقهية والأمور الأخلاقية. طبعا ركيزة كل هذه الأمور هو الإيمان بالله، لذلك ابتدأت الآية بالإيمان بالله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله هو العامل الذي يدفع الإنسان إلى الاستماع لصوت الحقيقة والحق، ولصوت الدين والشريعة، والاتباع، الانصياع. أيضا الإيمان بالله في الواقع إذا كان إيمانا صحيحا يجعل الإنسان غير خاضع للظالمين، للطواغيت، غير خاضع للشيطان، للنفس، هذه كلها تدخل ضمن هذا العنوان، ولكن كما تذكر الآية فيما يرتبط بالبأساء والضراء وحين البأس، هذا مرتبط بالجانب الطواغيت والحكام الظالمين. إذا كان الإنسان مؤمنا بالله حقيقة لا يخضع للطواغيت. أما الإيمان بيوم القيامة في الواقع هو يوسع أفق الإنسان ويرفع من همة الإنسان. أنا عندما أعرف أن الموت من ورائي سوف أندفع إلى العمل، إلى الاستعجال، كما أنه مثلا على سبيل المثال في الرياضة عندما نجد أن هنالك فريقين وفريق خاسر والوقت بدأ يقترب إلى النهاية، إلى نهاية المباراة، نجد أن هذا الفريق يسعى بكل جهد لكي يعوض ولكي يأتي بدرجات أو بأهداف أكثر. كذلك الإنسان في الامتحان عندما يقترب الوقت يسعى الطالب لكي يجيب وينتهي من الامتحان ويأتي بدرجة أعلى. كذلك الإنسان، الموت وذكر الموت يدفع الإنسان إلى العمل، إلى عمل الصالحات، وإلى الاستعجال والعجلة الإيجابية والمسابقة في الخيرات لكي يحصل على ثواب ومقام ومنزلة أعلى قبل انتهاء الوقت وانتهاء الحياة. إن شاء الله نواصل الحديث في هذه الآية، كما قلنا هي آية متشعبة وفيها حديث طويل، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته، وجاء بالنهار مبصرا برحمته، وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة طهر فؤادك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. صفة التسليم من أهم مكارم الأخلاق التي تعتبر من الأصول التي تتفرع عليها كثير من فروع الأخلاق العملية في شخصية المؤمن. وهذه الصفة لها بعدان: بعد يرتبط بالتسليم لله سبحانه وتعالى في الجانب التكويني لما يقضيه الله ويقدره لعبده المؤمن من المقادير التي تتحكم بحياته ومصيره، وبعد آخر منها يرتبط بتسليمه لأمر الله ونهيه في تشريعاته سبحانه وتعالى. هذا التسليم الذي تطالب به الآية التي تلوتها على أسماعكم، التسليم لرسول الله، التسليم للنبي صلى الله عليه وآله، بحيث يكون هناك حالة من القبول الكامل فيما يقضيه رسول الله، فيما يصدره رسول الله صلى الله عليه وآله من أحكام قضائية يفصل فيها بين الخصومات، أو فيما يبينه من التشريعات. هذا في الحقيقة هو تسليم لله، لأن الله نصب نبيه في هذا المنصب للمسلمين. نحن في كثير من الأحيان في الجانب التشريعي، ولأن التشريعات عادة ما يراد منها إسعاد الإنسان والوصول إلى درجة متعادلة من الاستقرار في حياته والطمأنينة، يكون لدى الإنسان حالة تفسير للتشريعات، يبدأ يفلسف التشريعات، و على أساس ما يكتشف من فلسفة ومن تعليل ومن مناشئ وفوائد لهذه التشريعات يكون لديه حالة قبول بهذه التشريعات. هذه الحالة تكون عند الناس الذين لا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى قد شرع لعباده شريعة ويتعاملون على أساس إلغاء شرع الله، ويتعاملون على أساس أنهم هم المشرعون، أنهم هم مصدر التشريع. حينما تكون عند هؤلاء لا تكون حالة مستغربة، أما هذا الإنسان المؤمن الذي يؤمن بالله ويؤمن بعظمة الله عز وجل ويؤمن بحكمة الله ويؤمن برحمة الله سبحانه وتعالى، حينما يرى أن الله من لطفه أنه قد أعطى لعباده شريعة قد حملها إليهم سادة خلقه أحب الناس إليه وهم الأولياء والأوصياء، هذا الإنسان يستشعر لطف الله به حينما ربه ينزل إليه هذه الشريعة، يعطيه هذه التوجيهات. لاحظ النظرة لا تكون نظرة المقهور المكره المجبور على أن يتقبل هذه الشريعة، يعني هذا الإنسان الذي يؤمن بالله ويؤمن بأن الله أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، هذا حينما يتصور أن الله لم يعطه هذه الشريعة، أن الله لم يتفضل عليه بهذه الشريعة، لم يبين له الكيفية والطريقة والمنهج الذي لا بد أن يكون في حياته بحيث يعيش حياة سعيدة يهنأ بها هو ومن حوله، هذا الإنسان يستشعر أن الله سبحانه وتعالى لم يعطيه، يعيش حالة من الحسرة أن الله لم يتفضل عليه بهذا الأمر. أما حينما يستشعر أن الله لم يبخل عليه، ساحة الله هي ساحة الكرم والعطاء، هذه الساحة الإلهية المفعمة بالعطاء كان من أهم عطائها أنها وضعت للإنسان نهج حياته، حددت له طريقة حياته والآليات التي من خلالها إذا التزم بها المجتمع يمكن أن يصل الإنسان إلى السعادة في الدنيا والآخرة. الله أعرف بما يصلح الإنسان، حينما يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أعرف بمصالحه، أن الله سبحانه وتعالى أرحم بحاله حتى من أمه وأبيه، بشكل طبيعي جدا أنه يتقبل التشريعات الإلهية، بشكل طبيعي أنه يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة هذه التشريعات. حينما يتخيل أن الله ويفترض أن الله لو تركه من دون أن يبين له نهج حياته يستشعر حالة من الفراغ الكبير، حالة من النقص الخطير، أنه هو مهما يكون لا يعرف كيف يصلح أمر دينه ودنياه، كيف يسلك في هذه الحياة، كيف يتعامل مع الآخرين، ما هي الحقوق التي له والحقوق التي عليه. نحن نجد أن الإنسان يعيش أزمة التشريع من أول ما عرف الحضارة والمدنية والحاجة إلى التشريعات، وإلى الآن دائما هناك حركة دؤوبة واختلاف في النظر وبحث واسع في اختيار التشريعات التي تناسب حال الإنسان. هذا معناه ماذا؟ معناه أن هناك نقص، أن هناك فراغ تشريعي. إذا عرف الإنسان أن ربه تعالى ذلك الذي هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، أن ربه تعالى قد جعل له شرعة يصلح بها حال دينه ودنياه، من الطبيعي جدا أنه يتقبل هذا الأمر. هذا هو الذي يسمى ما تسمعونه على ألسن الفقهاء يقولون نتعبد بما وردنا عن الله عز وجل. ما معنى نتعبد؟ نتعبد يعني نستشعر عبوديتنا لله، علاقتنا بالله، هذه العلاقة التي ورد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يعتز بها ويعتقد أنها من أهم معاقل عزه عليه السلام. كفاني عزا أن أكون لك عبدا وكفاني فخرا أن تكون لي ربا، هذه العبودية وهذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، علاقة العبد مع الرب، هذه العلاقة تجعل العبد من منطلق هذه العلاقة يسلم لأحكام الله وشريعته، بعد ما يشوف نفسه بحاجة إلى أن يفلسف هذه الأحكام وأن يتعرف على الأسباب التي شرع الله سبحانه وتعالى من خلالها هذا الحكم أو ذاك. نحن نجد في كثير من الأحيان أن بعض المؤمنين يعيشون حالة قلق، حالة عدم ارتياح، حالة عدم تسليم لله سبحانه وتعالى تجاه بعض الأحكام. هذا في الحقيقة يعود إلى نقص في إيمان الإنسان. الإنسان حينما يكون مؤمنا بالله حقيقة ويعرف أن إيمانه بالله هذا الإيمان هو من الطبيعي جدا أن ينتج التسليم في قرارة نفسه وفي قلبه، بعد لا يبقى لديه مجال لحالة من الرفض ولو الرفض القلبي الداخلي لأحكام الله سبحانه وتعالى، حتى لو لم يعرف وجه الحكمة. أنتم تجدون في كثير من الأحيان البشرية تتجه باتجاهات معينة مفرطة، مثلا في قضية تسليط الرجل على المرأة، هذه المسألة التي هي مسألة ما زالت على مر التاريخ مثار قلق للإنسان ومثار اختلاف، والتشريعات على طول التاريخ تجد أنها متغيرة ومضطربة في هذا الجانب، لأنه كل ما يوصلون إلى تشريع من التشريعات اللي هي عادة ما تكون بعيدة عن تشريع الله سبحانه وتعالى الذي خلق الرجل وخلق المرأة وعرف وهو الأعرف بكل خصوصيات الرجل والمرأة، الله سبحانه وتعالى من الطبيعي أن يحدد شرعة الرجل والمرأة وما يجب أن يكون عليه حال الرجل والمرأة أكثر من أي أحد من الرجال والنساء. البشرية في فترة من الفترات كانت تسلط الرجل على المرأة بشكل مفرط، وتجعل للرجل موقعا أشبه بالمالك للمرأة، ثم بعد ذلك صار هناك حالة من ردة الفعل البشري، صار عندها نزوع واتجاه لتساوي بين الرجل والمرأة وإلغاء الفوارق، وفي بعض الأحيان قد يكون هناك حالة من تسليط المرأة على الرجل في بعض الجوانب، أو حالة من الإفراط في تسليط الرجل على المرأة في جوانب معينة. هذه الحالات في كثير من الأحيان حينما تفتش تجد لها مناشئ فكرية ترجع إلى نقص في الرؤية الإلهية، يعني هذا الإنسان الذي لا يرى الكون والحياة بالنظرة الإلهية القرآنية من الطبيعي جدا أنه ينتهي إلى نتائج في التشريعات وفي الأحكام وفي المتبنيات العملية مختلفة عن يعني عن من هو يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولكن أيضا تجد بعض الناس يؤمنون بالله، يتشهدون الشهادتين، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، ولكن حينما يصلون إلى بعض التشريعات لا يعيشون حالة التسليم تجاه هذه التشريعات. هذا في الحقيقة نقص، هناك نقص في الإيمان، أو بتعبير أدق نقص في الأخلاق. يعني هذا النقص هنا ليس نقصا فكريا ذهنيا، وإنما هو نقص في القلب، حينما لا يعيش القلب حالة الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم حينما يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يشير إلى هذه القضية، أن الإيمان الحقيقي الكامل الراسخ في النفس ينعكس في القلب بحالة من التسليم لله ولرسوله. فلهذا المؤمنون يعيشون درجة عالية من التسليم، المؤمنات يعيشن درجة عالية من التسليم لله سبحانه وتعالى. ورد لدينا في بعض الروايات أن الإمام الصادق عليه السلام قال لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك له وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت وصاموا شهر رمضان ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه رسوله صلى الله عليه وآله ألا صنع خلاف الذي صنع أو وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين. هذه درجة من درجات الشرك وعدم الإيمان، حينما أنا أعطي لنفسي حق التشريع في مقابل الله سبحانه وتعالى، وأفترض لنفسي أني أدركت شيئا قد يكون مثلا حاشا لله، التشريع الإلهي لم يلتفت إلى هذه القضية. هذا في الحقيقة نقص في إيمان الإنسان، نقص في تسليم تسليم الإنسان. الإنسان ينبغي أن يعيش درجة عالية من التسليم، وهذا هو الحل لكثير من المشكلات التي نعاني منها في يومنا المعاصر، حينما تضغط علينا الحضارة أو ما يسمى بالحضارة الغربية باتجاه تشريعات معينة تنطلق من منطلقات عديدة، من منطلقات الديمقراطية والحرية والعلمانية وما إلى ذلك، وتضغط على كثير من التشريعات الإسلامية وتحاول أن تصورها وكأنها تشريعات غير مناسبة ومطابقة لشأن الإنسان. هذا التحدي للمؤمنين، لابد أن يعيشوا هذا التحدي وأن يفزعوا لإيمانهم وأن يعيشوا الدرجة الصحيحة المناسبة للتسليم لله سبحانه وتعالى في تشريعاته، كما يعيش الدرجة المناسبة من التسليم لله سبحانه وتعالى في القضاء الذي يقضيه على عباده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا ويزيدكم إيمانا وتسليما. وفي الحقيقة أنا أشعر بأني لم أؤدي حق هذا البحث، هناك جوانب عديدة لم تؤتيني الفرصة لبيانها، والبحث مهم جدا. أسأل الله أن يوفقني لخدمتكم في هذا الجانب في فرصة أخرى، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج مكارم الأخلاق.
فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم. أعظم أعظم
يا ربي إن عظمت.